أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الثاني من هذا الفصل أو المبحث الثاني من هذا الفصل هو أن إذا أحرزنا وجه فعل المعصوم عليه السلام في أنه بنحو الإباحة أو لا بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، فهل أن فعل المعصوم عليه السلام فهل أن فعله هذا الصادر منه والمعلوم وجهه يكون حجة بالنسبة إلينا، بمعنى أن نشترك مع المعصوم عليه السلام في ذلك فيكون واجبا علينا أيضا أو مندوبا لنا أو مباحا لنا؟ منشأ هذا النزاع هو أنه توجد أحكام يختص بها المعصوم عليه السلام كما سنبينه مفصلا إن شاء الله تعالى. منشأ هذا النزاع هو وجود أحكام يختص بها المعصوم عليه السلام لا تكون مشتركة بينه وبين سائر المكلفين هو عليه. فإن كان الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام من مختصاته فلا اشتراك حينئذ، وإن كان من غير مختصاته فالاشتراك حينئذ، وهذا واضح وليس محلا للنزاع. إذا إن كان الفعل الذي صدر من المعصوم عليه السلام من مختصات المعصوم فلا اشتراك، وإن كان من غير مختصاته فالاشتراك حينئذ. هذا ليس محلا وموضعا للنزاع. الكلام كل الكلام فيما لو لم يظهر حال هذا الفعل في أنه من مختصات المعصوم عليه السلام أو لا أو من غيرها، ولا توجد عندنا قرينة في البين تعين أحدهما. يأتي الكلام حينئذ في أن هذا بمجرده هل يكفي للحكم بأنه من مختصات المعصوم عليه السلام؟ كلام وين يا إخوان؟ لم يظهر حال الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام، لم يظهر حاله في أنه من مختصاته أو لا أو من غير مختصاته، ولا توجد عندنا قرينة في البين هذه القرينة ببركتها بواسطتها نعين ماذا أحدهما، شو اللي أحدهما إما من المختصات أو لا. المصنف رحمه الله يذكر في المقام وجوها ثلاث. الوجه الأول أن هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصات عليه السلام. وجه ثاني أنه لا، هذا كاف للحكم بالاشتراك. وجه ثالث لا، هذا غير كاف، هذا غير كاف، فلا يكون ظهور لفعله أصلا في كل من الفرضين. إذن المصنف رحمه الله يستعرض في المقام وجوها ثلاثة، إلا أنه رحمه الله يستقرب الوجه الثاني من هذه الوجوه وهو الحكم بعمومه للجميع، ولا يكون مختصا بالمعصوم عليه السلام. طب ما هو الوجه في ذلك؟ خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في توجيه هذا أن المعصوم عليه السلام مشترك معنا في التكليف إلا ما أخرجه الدليل، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به عليه السلام والاتباع له. ثم إن المصنف رحمه الله يبين بأن ذلك يعني حكم المعصوم في فعله الصادر منه الذي لم يعلم اختصاصه عليه السلام به يكون حكمه حكم ماذا؟ سائر الناس. المصنف يبين بأن ذلك ليس من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب كما سنبينه تفصيلا إن شاء الله. هذه قاعدة لا حجية فيها في جميع مجالاتها وسنبين ذلك. أصلا هذه القاعدة قاعدة الأعم الأغلب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى هي استحسان عقلي صرف محض لا قيمة لذلك. فإذا ليس من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، هذه القاعدة لا حجية فيها في جميع مجالاتها. الاشتراك اللي اثبت المصنف رحمه الله انما هو ببركة ماذا؟ ببركة التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الاقل والاكثر، بتوضيح موجز. الدليل عام من جهة ان حال المعصوم عليه السلام هو حال باقي المسلمين، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يتساوى المعصوم عليه السلام مع غيره في الأحكام. نعم، جاءت أدلة خصصت هذا العام من جهة ماذا؟ اختصاص المعصوم عليه السلام ببعض الأحكام الخاصة، لكن خلوا بالكم انه لكل واحد منها، هذه الاحكام مختصة بالمعصوم عليه السلام، لكل واحد منها دليله الخاص. خلوا بالكم على سيأتي، لا احد يتوهم ماذا هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حتى تقولوا لا يصح. لا، خلوا بالكم أنه لكل واحد منها دليله الخاص به. انتهى. خلوا بالكم، ما عندنا والله هذا المشكوك مردد أمره بين دخوله تحت هذه الحجة أو ماذا أو تلك الحجة، يعني تحت العام أو تحت الخاص. لا، لكل حكم خاص ماذا؟ دليله الخاص به فقط. خلي حكم هلا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. جاءت أدلة خصصت هذا العام من جهة اختصاص عليه السلام ببعض الأحكام الخاصة وعليه، فهذا الفعل الذي لم يعلم اختصاصه عليه السلام به مشكوك أمره هذا الفعل، وإن حكمنا بأنه من مختصات الإمام عليه السلام لزم كون التخصيص في زيادة حينئذ، وإن حكمنا بأنه ليس من مختصاته عليه السلام لزم عدم كون التخصيص في زيادة. هذا توضيح دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنختصر على القدر المتيقن. وسيأتي تفصيل ذلك عند التطبيق إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى المبحث الثاني في هذا الفصل في حجية فعل المعصوم عليه السلام بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله عليه السلام إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحة أو لا، على نحو الوجوب أو الوجوب أو لا، على نحو الاستحباب أو الاستحباب مثلا، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا، يعني تعديه منه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه وهكذا، أو مندوبا لنا كما كان مندوبا له. واضح؟ ومنشأ الخلاف اللي بحب يضيف عبارة أو مندوبا لنا كما كان مندوبا له بالنسبة لقولي وهكذا، ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختص بأحكام لا تتعدى هذه الأحكام، لا تتعدى إلى غيره، يعني لا تتعدى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره، ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة. كيف؟ مثل شو؟ القضاء، إقامة الحدود، الجهاد الابتدائي، شؤون بيت المال ونحو ذلك. إذا مثل القضاء، إقامة الحدود، الجهاد الابتدائي على المشهور، شؤون بيت المال ونحو ذلك، هذا كله من مختصات منصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب، قبل أن نكمل البحث لا بأس باستعراض ما يرتبط بالأحكام المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخذته من كتاب جواهر الكلام للشيخ حسن النجفي قدس سره، الشيخ محمد حسن النجفي قدس سره، يذكر هناك في المجلد 29 صفحة 119 فما بعد، تحت عنوان خصائص أو في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح وغير النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يقول هناك 3 من اللواحق جمع ملحق في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة مذكورة في كتب العامة والخاصة، لكن عند المصنف يعني المحقق الحلي رحمه الله كما ستسمع أن أظهرها أظهر هذه الخصائص 15 خصلة، منها ما هو في النكاح وما هو في غير النكاح سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو الأكثر. ولذا جرت العادة بذكرها فيه، يعني في النكاح، واستطراد غيرها، فمنها تجاوز 4 بالعقد الدائم، يجوز ماذا؟ أن يتزوج صلى الله عليه وآله أكثر من 4 زوجات بالعقد الدائم. بلا خلاف فيه بين العامة والخاصة، بل هو من الضروريات، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ومنها العقد للنكاح بلفظ الهبة، ثم لا يلزمه، يعني لا يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا يلزمه بها يعني بالهبة مهر ابتداء ولا انتهاء، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ومنها وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أمتعكن من مال الدنيا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أيضا إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومنها تحريم نكاح الإماء عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله بالعقد، أما بملك اليمين فلا بأس، أما العقد فلا. ومنها تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد، أيضا منها حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول هذه الآية عليه، إشارة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، إلى آخر الآية في سورة الأحزاب الآية 52. ومنها حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول هذه الآية عليه، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أحللنا لك أزواجك، الآية هكذا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، إلى آخر الآية في سورة الأحزاب الآية 50. يعني الآية هكذا: يا أيها النبي إن أحللنا لك 7 أصناف من النساء، الأول أزواجك اللاتي آتيت أجورهم، الثاني وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني من الغنائم والأنفال، الثالث وبنات عمك وبنات عماتك، وهكذا 7 أصناف. فلتراجع الآية. من جملة ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو، يقول صاحب الجواهر رحمه الله وصاحب الشرائع: ومنها ما هو خارج عن النكاح وهو كثير، لكن ذكر المصنف رحمه الله منه 9: وجوب السواك والوتر والأضحية، تجب عليه الأضحية، تجب عليه ركعة الوتر، يجب عليه السواك. للنبوي: ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: السواك والوتر والأضحية. وفي حديث آخر: كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم، وكتب علي الأضحية ولم يكتب عليكم. الرابع: قيام الليل والتهجد فيه في الليل، لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه، الصدقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة للنصوص المتواترة، هذا التحريم للنصوص المتواترة التي منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل بيتين لا تحل لنا الصدقة، إلى أن يقول. السادس: تحريم خائنة الأعين، قيل وهو الغمز بها يعني بالأعين، أي الإيماء بها يعني بالأعين، أي الإيماء بها إلى مباح. إلى ماذا؟ إلى مباح، من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال يعني المقام، يعني المضمار غير المظهار، ترد إيماء إلى مباح، هذا مما يحرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن يقول: والسابع، أبيح له صلى الله عليه وآله الوصال في الصوم المحرم على غيره، وخص أيضا، وهذا الثامن، وهو الثامن، بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، بمعنى بقاء التحفظ والإحساس. قيل: وعلى هذا فلا ينتقد وضوءه بالنوم، فيحصل باعتباره خاصة أخرى له صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عدت أيضا في خواصه، أن ماذا؟ أن وضوءه لا ينتقض. التاسع: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يبصر وراءه كما يبصر أمامه، بمعنى التحفظ والإحساس في الحالتين كما تقدم. وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أفردها بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم، والعلامة في محكي التذكرة ذكر منها ما يزيد على 70. النسخة الحجرية للتذكرة غير موجودة معي، وبحسب ذهني أن التذكرة الآن اللي تم تصديرها بهذه الأحرف الواضحة لم تتم، هكذا في ذهني، والنسخة الحجرية ليست بين يدي، فأحد الإخوان جزاه الله خيرا أتى لي بنسخة من خلال الإنترنت، لكن تبين أنها كثيرة الأغلاط، فارتأيت بعد ذلك أن أقتصر على ما في الجواهر، وتبين أنه ما في الجواهر هو أكثر من المطلوب، لكن مع ذلك ذكرت لكم مصدر التذكرة، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلمي رحمه الله، النسخة الحجرية المجلد الثاني، صفحة 565 إلى صفحة 569، أوائل كتاب النكاح. يقول صاحب الجواري رحمه الله: فمنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وجب عليها، يعني بلا زوجة، وجب عليها الإجابة، وحرم على غيره ماذا؟ خطبتها. وإن كانت ذات زوج وجب عليه ماذا؟ طلاقها هذا الغير لينكحها لقضية زيد. ترى والكلام فيه بحث مفصل، فليراجع في كتب التفاسير، ليس كما هذا الآن الذي موجود بين أيديكم. نعم، لكن مجرد استعراض ما ذكر في المقام. ومنها وجوب إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره ومشاورة أصحابه في الأمر وتحريم الخط والشعر عليه، وإن اختلف في أنه كان يحسنهما أم لا، وأنه كان إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى عدوه ويقاتل. أيضا مما يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس وأبيح له دخول مكة بغير إحرام خلافا لأمته بعد ذلك، وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطر إليهما، وتفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف وجعلهن أمهات المؤمنين، وحرم أن يسألهن غيرهن شيئا إلا من وراء حجاب، وبأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وأمته خير الأمم، ونسخ شريعته جميع الشرائع وجعلها مؤبدة، يعني جعل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة، حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أيضا بعثته إلى الكافة، وجعل كتابه معجزا ومعجزته باقية محفوظا أبدا مصونا عن التبديل والتغيير، ونصر بالرعب على مسيرة شهر، وشفعه في أهل الكبائر من أمته على العموم، وجعله أول شافع ومشفع وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يقرع باب الجنة، وأكثر الأنبياء تبعا. وجعل تطوعه، يعني كان أكثر الأنبياء تبعا، وجعل تطوعه قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر بالنسبة لي. لا. ويحرم على غيره رفع صوته عليه ومناداته من وراء الحجرات ومخاطبة المصلي بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه، وإن كان هذه أي ما ذكره المصنف المحقق الحلي رحمه الله أظهرها، لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية، حطوا صفر تحتها، لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك يبقى على الأصل. شو الأصل؟ شو الأصل؟ الاشتراك كما هو واضح والله العالم. بعد ذلك يقول صاحب الجواهر رحمه الله دامجا عبارته مع عبارة المصنف المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله، وكيف كان؟ فيلحق بهذا الباب مسألتان. الأولى إنه من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تحريم زوجاته على غيره من بعد موته، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا، بل ضرورة من المذهب أو الدين لنص الآية، إشارة إلى سورة الأحزاب الآية 53. في هذه الآية قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم يقول رحمه الله وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر، حتى لو كان مجرد العقد كفي. لماذا؟ يقول لتناول اللفظ هي زوجة أو لا، خلاص زوجة، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا بل لا موضوع له. وأسف هذه والله عدم الدخول كذا ما له رابط، هذا مما يترتب ماذا على الزوجية مما رابط. أما لو فارقها بفسخ كالتي وجد بياضا في كشحها، في كشحها، الكشح موجود عندكم في الصفحة الثانية يا أخوة، الكشح ما بين الخاصرة، صفحتين، ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف كما ذكر في مجمع البحرين، وفي المنجد، صفحتين موجود، وفي المنجد وهو ما بين السرة ووسط الظهر. وفي الكشح هو داء، هذا يقال ذات الجنب. نعم، هلا توضيح هذا انا ما طلعت يا اخوان. الكشح، الكشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف، هذا ما ذكره في مجمع البحرين، وفي منجد اللغة هو ما بين السرة ووسط الظهر. وايضا بيقولوا الكشح، الكشح هو داء يعبر عنه بذات الجنب، وهذا يحتاج الى مراجعة بعض الكتب الطبية العربية لتوضح هذا الامر، الان ليس بين يدي. هذا كافي الذي ذكر. اما لو فارقها بفسخ كالتي وجد بياضا في كشحها، او لا صارت المفارقة بطلاق او طلاق كالمستعيذة منه، سيأتي هذه استعاذت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها، ففيه خلاف إذا كانت المفارقة بفسخ أو طلاق. والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر، يعني بسبب صدق الزوجية عليها بعد الفراق في الجملة، فتدخل في إطلاق الآية. وقيل لا تحرم لصدق ماذا؟ سلب الزوجية عنها ولإعراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنها. وقيل بالحرمة إن كانت مدخولا بها، وإلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها، يعني هم عمر برجمها، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارقها قبل أن يمسها فخلاها تركها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. لكن فيهما في اللتين فارق صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما بطلاق والأخرى بفسخ، لكن فيهما أن الكليني قد روى في الحسن، يعني السند حسن، عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق المستعيذة وامرأة أخرى من كندة، قالت لما مات ولده إبراهيم عليه السلام: لو كان نبيا ما مات ابنه. فتزوجت بعده صلى الله عليه وآله وسلم بابن الأولين أبي بكر وعمر. وأن أبا جعفر الباقر عليه السلام قال: ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده. وذكر هاتين العامرية والكندية. ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: لو سألتهم هي قصة مدخول بها وغير مدخول بها، هي القضية هيك، لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ خلص امرأة بي بمجرد العقد، لقالوا لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهن. وفي رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الحرمة، حطوا سطر تحته، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين. على كل حال لا بأس بمطالعة بقية المطلب، وأيضا يذكر في المسألة الثانية، يعني صفحة 13 صفحة 13 من الفقهاء، يقول صاحب الشرائع وصاحب الجواهر رحمهم الله تعالى: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمة بين أزواجه، بل في كنز العرفان للمقداد السيوري رحمه الله شارح الباب 11، بل في كنز العرفان أنه المشهور بين أصحابنا، يعني لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تؤخر من تشاء وتترك إيواءه فلا تقسم له، وتؤوي إليك من تشاء وتقسم له، ثم لا يتعين عليك ذلك، يعني لا يكون بنحو الوجوب، لا تجب القسمة، بل تؤوي أيضا من تشاء ممن عزلت، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ما في الآية، أي وترجي من تشاء ممن آويت، كل ذلك لا جناح عليك فيه، وهو أدنى أن تقر أعينهن، في الآية ذلك أدنى أن تقر أعينهن، لعدم كونه قسمة، بل الجميع متساويات في ذلك. إخوان، مصدر الآية الكريمة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، في سورة الأحزاب الآية 51 موجود عندكم في المصدر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام، وتتم تطبيق كلام المصنف رحمه الله يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.